ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وعن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
يعني توقف فيه. عامة هذه الأحاديث تبين لنا الصيام في يوم العيد. العيد هو من العود، وهذا من نعم الله ورحمة الله وفضل الله وتكرم الله على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين فطره، حين فطره تؤول على الفطر في ساعة غروب الشمس، وفطر أيضا حين العيد وهي الأوكد والآكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة بأسرها أن تظهر الفرح والسرور والحبور، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض إلى المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يكبرنا بتكبير الرجال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الأمة بإخراجها جميعا حتى يظهر سواد المسلمين إغاثة لأهل الكفر وإظهارا لسرور السرور والفرحة لهذه الأمة. ففي ديننا فسحة بهذا العيد العظيم، وهو من منن الله على عباده، وهذه فيها يؤذن بإشارة إلى الفرحة الأكبر والأعظم في القدوم على الله جل في علاه. فالمرء يفرح بطاعته بأن الله وفقه للصيام، وفقه للقيام، وفقه للصدقة، لزكاة الفطر، فبهذا التوفيق يفرح في العيد. وهذه كما قلنا بشارة تؤمل خيرا بأن الله قد قبل هذه الأعمال بفرحة أكبر وأعظم لما تقف بين يدي الله جل في علاه، كما قال: فرح حين يلقى ربه فيثيبه على هذا العمل الجليل بهذه العبادة. وأما العيد الآخر أيضا فيه فرحة، فصيام العشرة أيام والعمل فيها والصدقة والتكبير والذكر وقراءة القرآن، واختام ذلك بصوم يوم عرفة الذي يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، ثم تفرح في يوم العيد بالنسك وتوسع على الناس بالأضاحي، فهذه أيضا فيها ما فيها من الفرح والسرور. فيوم الفرح ويوم السرور لا يجامعه الصيام، الصيام فيه مشقة، وأما الفرح والسرور فيه السعة وفيه الدعاء وفيه أيضا عدم الكلفة، أما الصيام فيه ما فيه من المشقة، فلا يجامع أن يكون يوم العيد فيه صيام. لذلك ترى الشريعة الغراء بالمناسبة، الشريعة الغراء تنهى وتحرم على المرء أن يصوم يوم العيد. أما بالنسبة للفطر فالعلماء قالوا: العلة الأولى التي ذكرتها أنا الآن استئناسا، والعلة التي ذكرها العلماء حتى لا يشتبه شهر الصوم بشهر الفطر، حتى لا يشتبه شهر الصوم بشهر الفطر، فلا بد من فاصل بين الشهرين، فشهر الصوم شهر رمضان، شهر شوال يبتدئ بفطر حتى لا يشتبه شهر الصوم شهر الفطر. وأما بالنسبة لعيد الفطر فحتى يأكل من نسكه، كما ذكر العلة هذه صريحا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أول التعليلات التي نعلل بها مسألة الفطر في يوم النحر، لأنه يأكل من نسكه كما كان سلم يؤخر الطعام يوم عيد الأضحى حتى يأكل من نسكه بأبي هو وأمي. المسائل الفقهية تتعلق بهذا اليوم العظيم هو حكم صيام يوم العيد، سواء نفلا أو فرضا أو كفارة أو نذرا، فهل يصح أم لا. أما بالنسبة لصيام يوم العيد أو يومي العيد، بصيام يومي العيد نفلا فبالإجماع أنه يحرم ولا يجوز، فبالإجماع أنه يحرم ولا يجوز، لأنه قد ورد النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يومي العيد. فمن صام فقد عصى أبا القاسم وقد أثم، وهل ينعقد صومه أم لا؟ فيأثم وينعقد الصوم. الرائح الصحيح عند التحقيق بل هذا بالإجماع أنه لا ينعقد صوم، لأن اليوم ليس محلا للصوم، وهذا صومه باطل مع إثمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. وهذا معناه صام يوما لم يشرحه الله جل في علاه، صام صوما ليس عليه أمرنا فهو باطل، فهو رد على صاحبه مع إثمه لأنه ارتكب الخطأ الذي قد تعدى فيه حد النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للنفل. أما بالنسبة للنذر فأجمعوا أيضا على عدم جواز تعيين يوم العيد بالنذر، يعني لا يقول إن شاف الله مريضي نذرا علي أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، أن يعين يوم العيد نذرا. فإجماع الإجماع أيضا أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، الإجماع أنه لا يجوز بحال من الأحوال لأنه أيضا فيه معصية لله جل في علاه. والخلاف الذي دار بين العلماء هو أن 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 ألا يعين، أن يطلق نذرا، أن يقول نذر علي أن أصوم كل يوم اثنين، يعني ينظر يحكم على نفسي بالنذر أو يوجب على نفسي صيام يوم الاثنين لنعمة أو إطلاق أو مطلقا. لو قلنا نعمة طبعا هذه أنا بيّنت هذه المسألة أنها على تدور بين الحرمة وبين الكراهة، النذر المعلق لأنه فيه أدب مع الله جل في علاه، إنما يستخرج الله به من البخيل وقضاء الله نافذ. لكن نحن لسنا بصدد تفصيل هذه المسألة، نحن بصدد أنه نذر مطلقا أن يصوم يوما فيوم الاثنين، وجاء صادف يوم الاثنين هو يوم العيد. المسألة هنا هذا البحث تصور مسألة فقهية، صادف يوم الاثنين الذي نذر أن يصومه يوم العيد، فهل هنا يصوم أم لا؟ الإجماع أنه لا يصوم، الإجماع أنه لا يصوم، لا خلاف أيضا هنا. لما؟ لورود النهي صريحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، فلا بد من احترام وتعظيم نهي النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والخلاف بينهم في القضاء، الخلاف بينهم في القضاء، لأن النذر لازم وفي ذمة المرء، فهل عليه القضاء بعد العيد أم لا؟ يعني لو قلنا أول يوم العيد هو الذي يحرم، ثاني يوم العيد في عيد الفطر هل يصومه أم لا؟ أو الثالث هل يصومه قضاء للنذر؟ يصومه قضاء للنذر، لأن النذر صار واجبا في حقي، فأسقط الواجب بأنه صادف يوما قد نهى الشرع عن الصيام فيه، فهل عليه القضاء أم لا؟ هو البحث هنا. أما الأحناف فقالوا عليه قضاء، الأحناف قالوا عليه القضاء لأنه أصل من أصول الدين بأن الواجب لا يسقط بحال، يبقى في الذمة، كما أن الله جل وعلا قال في صوم رمضان الفرض: قال فعدة من أيام أخر. قال فإذا الواجب من أصول الشرع الواجب لا يسقط، والنذر نزل منزلة الواجب أوجبه على نفسي فلا يسقط، فلابد عليه من القضاء. إذن الدليل عندهم دليل نظري. وأما الجماهير من السلف والخلف الشافعية والمالكية والحنبلة قالوا لا قضاء عليه لأنه لم ينعقد أصلا، لا قضاء عليه لأنه لم ينعقد أصلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر أو لنذر ابن آدم فيما لا يطيق ولا في معصية الله، لا وفاء لنذر من ابن آدم فيما لا يطيق ولا في معصية الله. وهنا تقع المعصية لأن صيام يوم العيد معصية، فإذا لا وفاء للنذر به. ولما يقول الإنسان لا وفاء للنذر دلالة أنه لا قضاء عليه، ولو كان ثمة قضاء فلبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بقي أن نقول بعد ترجيح قول الجمهور، ما هو يا شطار؟ ما هو قول الجمهور؟ أن يوم العيد هو أفضل الأيام ممتازين، ها؟ ليس عليه قضاء ممتاز. يبقى إذن قول الجمهور، اصحوا معي استيقظوا يعني فيش نوم، يا الجمهور ماذا قال؟ ما عليه قضاء ممتاز، رايحة دماغك. نعم ما عليه قضاء، لكن اختلفوا فيما بينهم هل عليه كفارة أم لا. هو ليس عليه قضاء لكن عليه كفارة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر فيما لا يطيق ابن آدم ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. بعدما رجحنا أنه لا قضاء، فهل يلزم الكفارة أم لا؟ قال بها الحنبلة، قالوا يلزمه الكفارة، لأن السلام قال وكفارته كفارة يمين. ما وجه الدلالة يا شطار؟ صايب تعرف قل لي أعرف، ما تعرف تقول لي ما أعرف، لأنك في الصوم ما شاء الله راح في خرتاج جالس هناك في الهواء، تعرف ولا ما تعرف؟ ما قلت لك أجب؟ ماذا يقول إذا عطس المرء؟ ما سمعته أنت، سمعته أنا، ما سمعت أنا، ما سمعته خلاص. أنا أريد أقول له يرحمكم الله، ماذا تقول يرحمكم الله؟ تعرف ولا تعرف محمد يوسف؟ تعرف مرحبا اهلا وسهلا اهلا. انت فكر نازل من الطياره خدمه مرحبا ماشي معاك. اي مرحبا انت هنا في جلسه العلم الله يهديك. وين شرط هات تعرف ولا ما تعرف وجه الدلاله كفارته كفاره يمين استاذ تعرف خلاص ما تريد اللي يعرف يرفع ايده عشان ما خلاص ده جيد. هات هات يا استاذ الشمين فكر وانا معك سافكر معك فكر كتير كتير حتى تاتي بالنتيجه الصحيحه. ها مين طعم عشر؟ طب احنا خدنا دخلنا في خدمه مرحبا وبعد كده هو صح ياكل لا اطعام ما الصيام الصيام بيذهب بالعقول والخلوف فلا فلازم تقول ان فيها اطعام. هنقول له ما وجه الدلاله فكرت هات لا تفكير مقارب قبل مال يا مشكلة. أنا ليش ما أقول لمهندس اللغة لأن هي عنده بابه القوي يعني فلازم ما في خلاص انتهى انتحار. صح ده وجه الشاهد لكن وين وجه الدلالة؟ ممتاز هذا وجه الشاهد نريد وجه الدلالة. أنت لك طريقان فيما تنظر في الأدلة وجه الشاهد تأتي به هذا نصف الطريق نصف الثاني إيش؟ لا تطرح الأدلة لكن تعرف وجه الدلالة. هات يا سوري ما شفت أنت رايح فين؟ الرجل أتى بوجه الشاهد خلاص. جزاك الله خير محمد يوسف. لا لا سيب محمد خلي عشان مرحبا وأهلا وسهلا وبعد كده هيرفع الراية كده اللي كل واحد نازل من الطيارة ياخذ لنا خدمة مرحبا اتفضل. وجه الدلالة هات بقى يا صاحب مرحبا ما هي اللافتة اللي أتعبتك تونسي خلاص مهندس اللغة مهندس اللغة هي عندك صدقني وكفارته وكفارة يمين باب واللغة عندك والله بس هي ذهبت الآن بنا خلاص كفارته كفارة يمين خبر ده ولا إنشاء يا حبيبي خبر وإنشاء يا مهندس خبر يبقى وجه دلالة إيش خبر يراد به الإنشاء هذه وجه دلالة مرحبا الخدمة جاءت ولا لسه فهمتها ولا ما واضحة شوف ده أصلا ليش لأنه نزل مصر أكثر من مرة فانصبغ بالفهلوة ما يقول لك ما يوضح سواء وضح ما بسأل من 100 سنة ما أنا إيش بفعل من أول الدرس لا هو خبر يراد به الإنشاء هذا وجه الدلالة يعني كفروا عنه كفارة يمين فكفروا عنه كفارة يمين أمر وظهر أمر الإيش الوجوب قال يجب على من لم يفي بالنذر لعدم الإطاقة أو لأنه معصية أن يكفر عنه كفارة يمين هذا يسد مسد الواجب الذي شغل ذمته به فقالوا إذن كفارته كفارة يمين خبر يراد به الإنشاء والمالكية والشافعية بل والأحناف يرون أنه ليس له كفار ليس عليه كفار يستحب له يعني ليس بلازم ليس بواجب لكن هل اتفقوا الجميع على استحباب الكفارة نعم هذا إجماع يستحب له أن يكفر يعني يطعم 10 مساكين أو فإن لم يكن من أهل الإطعام فيصوم 3 أيام الغلط المقصود الدلالة الصارفة من قوله وكفارته كفارة يمين هو الوقائع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل بأن وقت الحاجة لا يجوز بأن امرأة نظرت كما في الصحيح صحيح مسلم نظرت امرأة أن تحج ما شيء ولا تغطي شعرها فالنبي صلى الله عليه وسلم ألا تحج ما شيء استغفر الله أن تحج ما شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فالإيش فلتركب ولتمشي ولم يأمرها أن تكفر عن يمينها والحديث الظاهر الصريح في الصحيحين الذي الرجل الذي كان وقف في الشمس حديث إسرائيل وقف في الشمس ونظر أن يقف في الشمس ولا يستظل وأن لا يجلس وأيضا أن لا يتكلم وأن يصوم ولا يفطر فقال مروه فليصوم وإيش مروه أن يصوم وأن يفطر وأن يتكلم وأيضا أن يستظل ولم يأمره بإيش بإطعام 10 مساكين لم يأمره بالكفار والقاعدة عريضة عندنا كفار التأخير بأن عقد الحاجة لا يجوز ولا يقال بأنه ترك لنا اشتهر بين الناس. كيف اشتهر بين الناس ومن لا يفقهون هذه المدينة؟ مسائل دقيقة لا تشتهر بين الأعراب. فالصحيح الرجع في ذلك أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. هذه بالنسبة للمسألة الأولى، مسألة صيام يوم العيد أو صيام يومي العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيد ومسألة الكفار. هذه بالنسبة لهذا الباب، باب النهي عن صيام يومي العيد، وهي من المحرمات، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يصوم أحد يوم العيد، ولو نظر نظرا فنظره باطل. وأيضا المسألة الثانية، إذا كان أراد أن يقضي رمضان في عيد الأضحى مثلا، أن يقضي يوما من رمضان وصامه في يوم العيد، فقلنا أيضا لا ينعقد هذا الصيام، بل يأثم بذلك عليه التوبة والأوبة، وعليه قضاء يوما آخر. هذه بالنسبة للباب الأول، ألا وهو النهي عن صيام يومي العيد. نعم، ننتقل إلى الباب الثاني.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب
تحريم، طبعا فيها مسألة أخرى أنا تركها للصلاة، وهي مسألة أن صلاة العيد السنة فيها أن يقدم الخطبة على الصلاة، صح؟ ودي سنة طبعا مشتهرة بين الناس أنه بيقدم الخطبة على الصلاة، ولكن الإشكال هل على المنبر ولا مش على المنبر؟ ما كله ماشي معايا، كله ماشي معايا، إياكم عيني، فما تمشوش معي. لا، السنة التي اشتهرت إيش؟ أن يقدم الخطيب يخطب أولا ثم لا يصلي أولا، وهذا ورد عن سلم وأبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي. من الذي أحدث ذلك؟ بنو أمية، يعني كان في بني أمية هم الذين أحدث ذلك، ما فيش تخليط على الناس، هذا هو. نعم، فدي إن شاء الله تفصيلها يأتي في كتاب، في ختام كتاب الصلاة، ونحن مش عارف ختام كتاب الصلاة إن شاء الله، صح؟
صح،
إحنا ما زلنا في الصيام الآن. لا أنت ما تخافش، أنا مش بخلطكم، لا أنا برجع للي إحنا واقفين عند آخر السطرة، كنا بنتكلم عن السطرة، صح كده؟ الواجبات انتهينا منها، الجزء الثاني كله صحيح مسلم خلص الحمد لله. كيف الذي يعني المسألة تتعلق بهذا، احنا فصلناها امس اول امس، بانه لو قلنا تكفيره ان يصوم شهرين متتابعين، بان الفطر يوم العيد واجب ولا يقطع التتابع، ان الفطر يوم العيد لا يقطع التتابع، وهذا على التحقيق. نعم، والجمعة نفس الامر، الجمعة صبي يصوم يوم قبله ويوم بعده، فما ما فيش مشاكل. سأتيك تفضل، سأتيك، اسم لا تتعدى شيئا قبل اواني فتعاقب بحرماني. ايش تريد؟ اجمع على ايه؟ اي نعم، يعني لا انا ما اعرف قول الظاهرية في الباب. تفضل.
قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم صوم ايام التشريق. قال الإمام مسلم
رحمه الله، شوف إيش قال، قال باب تحريم صوم أيام التشريق، وقوله تحريم هذا ظاهر بأنه أيضا يرى حرمة الصيام، مع أن الإمام النووي لا يرى الحرمة مطلقا، يرى أن المسألة على التقييد، لكن هو كأنه يقول والأصل التحريم في صيام هذه الأيام لورود أيضا النهي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا سريج بن يونس
البغدادي، أبو ابن أبي عمر البغدادي أو أبو علي البغدادي، ثقة حافظ عابد، روى له مسلم والبخاري والنسائي.
قال حدثنا هشيم،
هشيم بن بشير مشهور جدا، ثقة ثابت، عض عليه بالنوارز، لكنه يدلس تدليس تسوية، فإن عنعن فإياك وعنعنة هشيم، وهو ثقة ثابت روى له الجماعة.
قال أخبرنا خالد
أبو الحزاء أبو المنازل من المنهال، ثقة ثابت تغير بآخرة، لكنه من الثقات الأدلات، روى له الجماعة.
عن أبي المليح،
أبو المليح الهذلي اسمه عامر، ثقة ثبت روى له الجماعة.
عن نبيشة الهذلي،
هو صحابي جليل لكنه كان قليل حديث، روى له أيضا الجماعة، قال مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وعنه رضي الله تعالى عنه بمثل حديث هشيم، وزاد فيه وذكر لله. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب.
نعم، هو طبعا فيها الأمر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس وبين أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهذا أمر أصيل، وإن أتى بكل الطاعات وإن صام وقام وكان على الكفر فلا يقبل منه عمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وطبعا إلا مؤمن في وائل نفس مسلمة، يدل لك على أن المؤمن يقصد به يشمل فيه ينزل تحته إيش المسلم، المؤمن أن يكون على أصل التوحيد، لأنه لا إيمان إلا بإيش؟ بإسلام، ولا إسلام إلا بأصل الإيمان. أسأل ولا بلاش؟ ولا غاب عنكم كتاب الشريعة وكتاب الإيمان البيهقي؟ قلت لا إيمان إلا بإسلام، ولا إسلام إلا بأصل الإيمان، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ لا هذه ولا تلك. طب وافقوا حتى لا أسألكم. طب الموافق ارفع ايده. خلاص ما في سؤال، لكن ممكن أحد يفسر لي هذا الكلام؟ إيه معنى لا إيمان، لا إيمان إلا بإسلام؟ له تفسيران، تفسير يشق عليكم ولن تأتوا به حقا، يعني ما لن تأتوا به، وتفسير يسير عليكم فتأتوا تأتون به. أنا أريد التفسير الأول بس. أنت خفت؟ لما أقول ذلك نزلت يدك؟ خاف الرجل، الرجل كان يعني بقوة بيرفع إيده عشان يأتي التفسير. ما زلت على ما أنت عليه؟ طب هات. سؤال، قلت لا إيمان إلا بإسلام، طيب ولا إسلام إلا بأصل الإيمان، بس هو كلام، لكن أنا أردت تفسير ما ما ما, ما قلته، رأيت؟ بس جيد، كلام جيد، لكن أنت كنت أنت ما بتحضرش معنا لا شعب الإيمان ولا البيهقي، اللي حضرت مرات وما وفوت، صح؟ كتاب عود، الكتاب العود تتدرب عليه فتتقنه، هو هو عود صح ولا عود ولا عود؟ عود ماشي خلاص، أنت فمك مغلق في الواو، طلعت بيحقق الحرف يا شيخ يا رجل. وأشوف هذا الرجل الملكة الفقهية بتتزفزف عنده، هتضيع، سترى بعد رمضان اعتراف أيضا خامل بجانب الوسادة. الآن الحمد لله مستمر جدا، عشان كده بيبدع شوية في الأسئلة اللي تأتي، فالتزفزف في طلب العلم يجعلك لا تتقن. يبقى إذن أصل أصيل هتحفظه الآن، إيش هو؟ شو لا أتكلم الأمر يخصه، أصل أصيل تحفظه الآن، الملكة الفقهية أو العلمية تأتي بالاستمرار، يبقى أنت إيش اللي زمن عليك؟ الحمد لله فهمت أنت هذا. في حد يوافق هذا الأخ ولا يخالفه؟ توافقون ولا تخالفون؟ منسكتين؟ تستمرون أم تتقطعون؟ إن شاء الله. ممتاز، طيب جزاك الله خير. بنا هات. أعمل فيه أضربه بأي كرسي، أأتي بأي خشب هذا؟ هو كلام طبعا يحتاج لتدقيق وتحرير، كان المفروض انك تاتي بها محققه. لا ده العهد بعد عن الاخوه فسقط في ايدي، سقط في ايديهم، وانا قلت بوابه العلم اتقان، اتقان العقيد، سبب البلاوي السوداء اللي انت ترونها في الساحه والطحن والطحنات هذه كلها بسبب المسائل العقديه، الناس مش متقنين مسائل العقيد، فذلك الاختلافات بينهم كثيره جدا، هم مش فاهمين، متفقين في السطح، مفيش مختلفين في السطح، وتحت طلعوا على السلالم صح، هم اصلا متفقين تحت، لكن لما اختلفوا على السطح بطريقه لا يفقهون كيف اختلفوا فيها، صار يطعن كل واحد في الاخر دون فقه. هات. اولا لا يدخل الجنه الا مؤمن، جاءت في الاخرى لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه، فصار هنا نستفيد من الحديثين بان الايمان ينزل من زيت الاسلام، والاسلام ينزل من زيت الايمان، في ايش؟ بدل ما تعبك واريحك، لانهما اذا ايش؟ اذا انفرد اجتمع، واذا اجتمع افترق. انت فهمت اللي انا قلته الان؟ متاكد؟ هي انت ماشي كويس جدا، لكن مش عارف تجيبها صح، بس انت ممتاز ممتاز. هات بقى فسر لا ايمان الا باسلام، ولا اسلام الا باصل الايمان. يعني شوف انت بتحارب، لذلك انا اشكر لك لان انت مستجد عندنا، فساشكر لك اجابتك لانها اجابه سديده تحتاج الى تحرير. حرام كده، انتوا بتدرسوا الصوم ومسائل العقيده المهمه مش موجوده؟ هات. طيب يعني ايش يعنينا هذا؟ يعني ممتاز، هذه اول اجابه، لا إيمان إلا بإسلام، لأن الإيمان يتضمن الإسلام، فلا يمكن أن يكون مؤمنا إلا وقد مر على مرتبة الإسلام. شفت الاستمرار إيش بيفعل، مع أنها ما كنتش عندك، كنت مش حاضر أصلا البياق، بس ربنا رزقك إياها للاستمرار. هات الثانية. أي اللي هو إيش يعني؟ أشهد أن فقط لا لا نشوف أنت يعني كما قال الأخ الكريم هي تحتاج بقى التحرير والصلاة كذلك. أنت تدخل فينا في المسألة الخلاف الفقهي دعك من هذا الخلاف. الشهادة هذا من الإسلام يا أبو محمد، الشهادتين من الإسلام، بني الإسلام هو هذا. لا يمكن الشهادة تقبل عند الله إلا بإيش؟ قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي، في حديث معاذ في الصحيحين مكان رضيفا، في رواية أخرى في رواية أنس ورواية ابن عباس، روايتان، رواية قال حق العباد على الله، حق الله على العباد. الرواية الثانية قال من قال لا بشر جبريل أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي، مصدقا بها قلب، مستيقنا بها قلب، فلا يصح إسلام إلا بأصل الإيمان وهو التصديق والذي جاء بالصدق وصدق به. طبعا احنا ليس البحر بحر إيمان، خلينا الآن في مسألة الصوم. عامة بعث المنادي ينادي لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ثم قالوا أيام منى أيام أكل وشرب. العلماء استفادوا من قول سلم أيام منى أيام أكل وشرب، في رواية أيام ذكر وأكل وشرب، على أنها أيام لا يصح فيها الصوم، لأن سلم قال هي أيام أكل، وهذا وصف بإخبار ينبئ عن إنشاء، هو ألا تصوموا هذا اليوم، لأن هذا اليوم ليس محلا للصوم، هو محل للطعام والشراب وإظهار الفرحة والسرور، لا سيما وأن أيام التشريق هي تنزل منزلة أيام العيد، تنزل منزلة أيام العيدين. ولما قال سلم أيام أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علاه، اختلف العلماء هل هذه الصيغة تلزم بعدم الصيام أم لا، يحرم بها الصيام أم لا، لذلك اختلفوا في صيام أيام التشريق على أقوال ثلاثة. القول الأول الصيام يجوز مطلقا، الصيام يجوز مطلقا للمتمتع وللقارن ولغيره، وهذا قول ابن عمر وابن سيرين وقول أيضا ابن الزبير من الصحابة، وهؤلاء استدلوا بعموم الأدلة، بعموم الأدلة من صام يوم سبيل الله بعد الله وجه عن النار سبينا خليفا، الصيام لا مثل له، الصيام لا عد له، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه أفضل الأعمال الصيام لله جل في علاه. وأيام التشريق ليست أيام عيد. بالمناسبة لما سميت أيام التشريق أيام التشريق؟ لأن الشمس بتشرق فيها. نعم اللحم يقددون اللحم وينشرونها في الشمس. نعم هذه مسألة اسمها مسألة الدباغ ولا مسألة نعم هذا التشريق. فلذلك هذه الأيام سميت أيام التشريق لهذا، وأيضا كان فيها الشراب وغيره. الغرض المقصود بأن هذه الأيام الأيام العظيمة أيام التشريق أيام عيد، قالوا ليست بأيام عيد ويصح فيها الصوم على الإطلاق للمتمتع والقارن ولغيره. القول الثاني وهو قول الشافعي في القديم وقول بعض العلماء، قالوا وهو قول الأحناف، قول الشافعي في القديم وهو قول لبعض العلماء، قالوا لا يصح الصوم، لا يصح الصوم مطلقا، لا يصح الصوم مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام بقوله أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، فقالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا أنها ليست محلا للصوم، فقالوا إذن يحرم الصيام، لا سيما وأنها أيام عيد، وأيام عيد تأخذ أيام عيد يومي الفطر والأضحى، فلا صيام. فمن صام أيام التشريق ولو كان للهدي ولو كان متمتعا ولم يرد الهدي فصيامه لم ينعقد وأثم بذلك للمعصية وليس عليه القضاء. هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث وهو قول الشافعي، هذا القول الجديد، الشافعية في الجديد. أما القول الثالث هو قول الشافعية في القديم، وهو اختيار ابن المنذر، وهو قول بعض الرواية عن أحمد، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه يحرم صيامي أيام التشريق إلا للمتمتع، إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي له أن يصوم هذه الأيام. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، ورد أيضا ابن عمر، قالت عائشة قالت لم يرخص لأحد الصيام أو لم يرخص الصيام في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي، لقول الله جل في علاه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قالت عائشة رخص ابن سلم للمتمتع أن يصوم هذه الأيام، وعن ابن عمر أيضا لم يرخص لأحد الصيام في هذه الأيام إلا في أيام إلا للمتمتع. وهذا هو القديم، هذا هو القديم. والشافعي علق القول به على صحة الحديث، وقد صح الحديث الحق أنه صح الحديث. لذلك الإمام النووي قال لا يصح لنا الحيدة عن هذا القول الصحيح الذي لا محيد عنه لأنه قد صح به الآثار فلا قول لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو استنباط من قول عائشة لم يرخص، يبقى إذن يرخص أو يأمر وينهى هو من؟ هو أبو بكر أبوها رضي الله عنه، لأنه هو العظيم في الصحابة وكان هو الخليفة الراشد. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يرخص، يبقى إذن الترخيص جاء من من؟ من ناقل الشرع أو المشرع على قول بعض الأصوليين، من النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذن قولها لم يرخص دلالة واضحة جدا على أنها رفعت الحديث لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ندور مع الحديث حيث الظهر، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منها أيام أكل وشرب، أو أيام التشريق أيام أكل وشرب، فيها النهي عن صيام هذه الأيام. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، رخص للمتمتع الذي لم يرد الهدي أن يصوم الثلاث أيام في أيام التشريق، ولا يقاس عليه مثل. يبقى إذن لا يقال بالإطلاق، ولكن يقال الأصل الحرمة، ويستثنى من ذلك المتمتع في أيام المتمتع في الحج أن يصوم الثلاث أيام للتشريق. هذه قول الراجح من أقوال أهل العلم في تحريم صيام يوم أيام التشريق. هذا بالنسبة لآخر المسائل في هذا الباب. نعم، الباب الذي يليه. نعم، الآية والآية الإطلاق الآية. هم الذين قالوا بذلك قالوا نحن نقول بأن النص، لأن الآية فيها احتمالات، دايما لما تستدل بدليل فيه احتمالات تستأنس به ولا تصدر به الباب، لأن المعارض سيعارض لك ويقول فمن لم يجد ثلاثة أيام في الحج. أنا أقول لك هذه آية عامة مخصوصة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في أيام التشريق. الاحتمال وارد، هي مطلقة، والمطلقة يبقى على إطلاق، لكن هو ممكن يخصصها بالحديث النهي. فنحن فاهم يعني مش هتسلم، مش هتسلم من المعارضة. لكن حديث عائشة سلم ما استطيع يرد عليه، رخص النبي، أنت ما استطيع أتكلم، فهمتني؟ فنقول الآية نستأنس بها، لكن لا نصدر الباب بها. هذا هو أحسن.
تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة
الصيام. انظر إلى اللطيفة هنا بالتبويب، قال تحريم يوم التشريق، تحريم يوم العيد، ثم قال كراهة، مع أن النهي وارد بأصرح منه في أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، ولا لا يخص يومه بصيام ولا ليلته بقيام، ومع ذلك قال كراهة. ليش؟ لأنه متأثر بالمذهب الذي يتبناه، وهو مذهب الجماهير، وهي كراهة صيام يوم الجمعة كما سنبين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد.
عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان البغدادي، ثقة ثبت رواه له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي.
قال حدثنا سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة ثبت الجبل الفحل الذي قال أحمد ندمنا أن فاتنا العلم من مالك فأعاضنا الله جل وعلا بابن عيينة. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. سفيان بن عيينة مدلس معروف، كان يجود الإسناد، كان يسقط ثلاثة، رأى عن الزهري حديث فيه ثلاثة فوق طبقات ثلاثة، مع أنه شيخ مباشرة، هو شيخ من شيوخ المباشرين، لكن الحديث بالذات هذا سمعه من ثلاثة قبل الزهري، وكان دلسه عن الزهري حتى أوقفه بعضهم قالوا سمعته من الزهري، يقول اسكت اجعله على ما هو عليه مجود هكذا، ثم قال لا منه ولا ممن سمعه ولا ممن سمع ولا ممن سمع سمع أنا سمعته من ثلاثة، سمع من تلميذ ثم شيخ ثم شيخ ثم بعد ذلك الزهري. غير المقصود هو مدلس، لكن ما يقولون في الطبقة الأولى، في المرتبة الأولى، أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فلذلك عنعنة تمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين.
عن عبد الحميد بن جبير.
الجبير المكي ثقة ثبت رواه له الجماعة.
عن محمد بن عباد بن جعفر.
المكي أيضا ثقة ثبت رواه له الجماعة.
سألت جابر بن
عن جابر بن عبد الله، هذا جابر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله بن حرام كان له من الفضل مكان، ومن أفضل مكان له عندما قتلوا أباه في أحد، وكان يقول رحمكم الله إنه أبي، رحمكم الله إنه أبي، لكن اختلط عليهم الحابل بن نابل فقتلوه، فأوجب له الدية من سلم فتركها، ولا حذيفة يبقى أنا اللي وهمت. لكن جابر بن عبد الله له مسألة القتل أهم شيء فيه، هو أنه لما قتل في أحد رضي الله عنه أرضاه، نفس القصة، لما قتل في أحد جاءه بن سلم فبشره بأن الله كلمه كفاح، هذه أعظم من التي كنا نقولها في مسألة حذيفة، فبشره الله بأنه كلمه الله كفاح، كلم الله أباك كفاح. فسأله ما يتمنى، قال شوف انظر إلى الشهيد كيف يتمنى ما إن كانت الرأي الصحيحة ويسيل الدم لسقي هذه الدماء بدماء هذه الشهيد سقي هذه الرأي الشريفة، فقال وددت أن أحيا فأقاتل فيك فأقتل فيك. فلما علم أنه ليس له حاجة تركه. ليش ليس له حاجة؟ لأن الله قد قال كلمة لا رجوع فيها، أنا من مات لا يعود لهذه الدنيا مرة ثانية. لكن بشر الله جل وعلا بأنه في أن الله كلمه كفاحا، وهذه منقبة عظيمة لجابر ومنقبة عظيمة لأبيه، فهو صحابي ابن صحابي. وأفضل ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر في موقفين عظيمين: الموقف الأول عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا؟ قال لا بل ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ في بعض الروايات قال العلماء تلاعبها من اللعاب، وقال بعض العلماء تلاعبها من اللعب. وفي الحالتين الأمر يسير حثا واستنهاضا مهمة على الزواج بالبكر. لذلك كانت عائشة كانت تترفع على زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت بكرة، حتى أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله، وكان ذكاء من الفطنة بمكان كانت، فقالت يا رسول الله أرأيت إن دخلت يعني نزلت بواد فيه شجر لم يرتع لم يؤكل منه وشجر أكل منه، أين ترد بعيرك يرتع؟ أين تترك بعيرك يرتع؟ فقال في التي لم يؤكل منه. فتقف أمام أزواجه فتترفع وتبتسم، لأنها تبين أن البكر هي الأفضل. وذلك هما من التفضيل أنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، من عوامل تفضيلها على خديجة رضي الله عنها وأرضاه. والكل في خير والحمد لله. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، فالمرء يتزوج البكر أصالة، فإن لم يرد إلا الثيب ويتعفف بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول زواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثيبا، وكانت أما حنونا لنبينا صلى الله عليه وسلم. والموقف الثاني موقف الجمل، اللي هو قال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. العلماء يستنبطون من هذه المسألة، نحن لسنا بصدد التفصيل فيها في البيوع والمعاملات، العلماء يستخلصون أمرا مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بآثار صفات الله جل في علاه، لأن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم ورد عليهم كل هذا يوم القيامة. مش اشترى أنفسهم ردها عليهم ولا ما ردها عليهم؟ ورد عليهم فوق أموالهم بالجنة وما فيها من نعيم ولا لا؟ فرد عليهم كل هذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الجمل من جابر بالمال فرد عليه كل المال والجمل، وقال له بهذا بحسن الأدب الراقي، قال له خذ جملك لا من عليك. يقول ما جملك؟ وهو جمل النبي في الحقيقة، لكن لما أعطاه إياه وهبه إياه كان الجمل له. قال خذ جملك ودراهمك، وكان يريد المساعدة. فانظر كيف إنسان لما يعني يعرف كيف يتعبد لله بأثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. نعم.
سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
هذا الحلف، الحلف من غير ما أن يستقسم بأحد. نعم. فإذا من الفوائد تفضل تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
أنا عرفت كيف نأخذك، أنت تصوم كل يوم وأنت بتقرأ عشان نعرف كيف نأخذك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
نعم. هذه هذا الباب باب أيضا يبين لنا تكملة للأيام المنهي عن صيامها، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة هو يوم عظيم، هو أعظم أيام الأسبوع، وهو من أعظم أيام هذه الأمة، وأن الله فضل هذه الأمة بهذا اليوم العظيم هو يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم أنه يوم عيد يجتمع فيه الناس، وفيه خطبة الجمعة، وفيه الاغتسال، وفيه آداب كثيرة، وفيه كثرة الذكر، وفيه ساعة لا ترد، فيه ساعة لا يرد فيها داع بحال من الأحوال يقوم قائما يصلي لله جل في علاه، فإن الله لا يرد ويستجيب له. وأيضا في هذا اليوم العظيم قال فيه صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة. وفي رواية أخرى قال يوم الجمعة خير أيامكم، قال فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه خرج من الجنة أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. قال صلى فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم هو يوم عيد، لذلك استكمالا للأيام التي نهى عنها الشرع في الصيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، وقال لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام. العلماء اختلفوا في هذا الصيام حكم هذا اليوم، هل يجوز صيامه أم لا، هل يجوز صيام هذا اليوم أم لا. اختلفوا على أقوال ثلاثة، أو قل اختلفوا على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، قالوا يكره صيام يوم الجمعة إفرادا، يكره صيام يوم الجمعة إفرادا، قالوا بالكراهة. وهؤلاء يستدلون بحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خير يومكم يوم الجمعة، قال لا تخص صلاة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بالصيام. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة عندما قال ورب هذا البيت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، مع أن الأصل أن في النهي التحريم، وهم يقولون بذلك جمهور الأصوليين من الأحناف والمالكية والشافعية، لكنهم قالوا عندنا الصارف، والصارف لهم أمران. الصارف الأول في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قالوا هذا، وأنا أريد رجل يدقق النظر، صائم مع نقاء القلب ممكن يصل للنتيجة، كيف صرفوا النهي من التحريم على الكراهة بهذا؟ ما وجه الدلالة عندهم؟ ما الوجه الذي جعله يصرف التحريم على الكراهة؟ ما إن هذا استثناء فكيف يصرف؟ ما نعم يقولون ذلك، يقولون وجود الاستثناء أنه قد أباح في حين من الأحيان الصوم، ففيها دلالة على إيش؟ أيوة، فيها دلالة على أنه يصرف من التحريم إلى الكراهة، وهذا قول الشافعية. سنحج الشافعية بما يتبنون، بل سنحج النووي بما تبنى. فما حدش معايا، أنا ماشي في واد وأنتم في واد آخر، هات عمر نفس اللي قاله الأخ ماشي. هذا هو، وسنلزمك، وهذا نلزمك من هذا الذي قاله النووي، نلزمك ونلزم النووي بذلك الإمام العلم، نقول له طب ليه ما لم تقل ذلك في أيام التشريق؟ فقل أيام التشريق كراهة، مش في استثناء منها، يبقى على الكراهة، ليه ما لم تقل بالكراهة؟ هو سيخرج بمخرج واحد. يعني تقصد أنه الاستثناء هنا على الواجب؟ هو طالما استثنى، يعني انت تريد الفارق بانه على الواجب، هو ممكن يقال له عندي مخرج، المخرج انه يوم عيد، قلنا والجمعه يوم عيد بنص كلام من بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يقول طب المخرج الثاني ان صيام المتمتع واجب عليه، فهو استثنى صيام واجب، ففارق الواجب الايش المستحب. قلنا لا، الاصل الاستثناء عندك يوجب لك الصرف، صح ولا لا؟ في ايه؟ مفيش. ايش الفرقة؟ طيب ما في استثناء، الاستثناء وجد. لا مش استنباط، لما يرخص النبي صلى الله عليه وسلم مش استنباط، لا هو اللي يجاب في ذلك افهموا. هم ايش قالوا؟ هم وجهة النظر عندهم دقيق شوي، هم قالوا انظروا لما نهى عن صيام يومي العيد رخص منهم شيئا؟ لا، فهمت؟ ما رخص، بل انت اردت تقوله هو دي الاجابه السديده، يعني في يوم العيد لم يرخص، لم يستثن، في اليوم الثاني يوم الفطر لم يرخص، لم يستثن، فكان الجزم بالتحريم. لكن الجمعه لما استثنى علمنا انها ليست كايش؟ كالعيد. فلما افترق في الحكم، لما افترق هذا وجهه نظر قويه ليست بالهينه، لذلك قالوا بالكراهه. القول الثاني قالوا، وهو قول المحققين، بتحريم صيام يوم الجمعة، تحريم إفراد، طبعا كلام كله على الإفراد، بتحريم إفراد يوم الجمعة بالصيام. وهؤلاء يستدلون بأصل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة. قيل الجابر أنهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ورب البيت نهى عن صيام يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا، لا تخص يوم الجمعة بالصيام. هذا ظاهر الدلالة على النهي، والنهي يكون ليه؟ التحريم. هذه بالنسبة للاستدلال في حرمات الصيام. قالوا الاستثناء ليس صارفا، لأنه حالة خاصة من عموم، وبهذا نكون قد أعملنا الدليلين وسرنا مع الأدلة حيث دارت. مراد النبي تحريم صيام يوم الجمعة إلا في صيام يوم يعتاده المرء فقط، فلذلك لما كان صيام يوم اللي اعتاده شابه الفرض فقلنا بالاستثناء به. يبقى إذن القول الثاني على التحريم، أنا أدين الله بالقول الثاني لا بالقول الأول، قول التحريم أقوى من قول الكراهة، لا سيما وأن المعضد لذلك والمؤكد حديث جويرية دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة، كانت صائمة في يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذا فافطري ووجه الدلالة أنه أوجب عليها الفطر، قال افطري وجوبا أمرا، وظهر الأمر الوجوب، ولا يوجب عليها إلا ما كان إلا ما وقعت فيه من الحرمة، يوجب عليها الفطر لأنها لو صامت صامت وقعت فيه الحرمة. هذه دلالة واضحة جدا على مسألة حرمة صيام يوم الجمعة. ثم أجمعوا بعد ذلك واتفقوا، ثم أجمعوا بعد ذلك. أما قولهم بأن الاستثناء صارف، قلنا لهم هذا ليس بسديد، لأن الاستثناء حالة خاصة وليس بصارف، وبذلك نعمل الأدلة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذا بالنسبة لمسألة إفراد الصيام. وأجمعوا أو اتفقوا على يعني أنه يجوز صيام يوم الجمعة في حالتين، يجوز صيام يوم الجمعة إفرادا على حالتين، أو قل على حالتين إطلاقا، إما أن يصومه إفرادا لكن أن يكون صوما قد صامه المرء معتادا، أن يكون صوما، أن يكون الصوم صوما اعتاده المرء لصريح قول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني صوم قد اعتاده وله نظائر في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا أن يكون إلا رجل عفوا إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، هذا نظير في الشرع. يبقى إذن نقول في هذه الحالة يجوز له أن يفرض صيام يوم الجمعة، اللي هو رجل بيصوم يوم ويوم له أن يصوم يوم الجمعة، عند قول العلماء الجماهير في ذلك، وأجر هذه المسألة أيضا على مسألة السبت وإن كان فيها نظر. القول الثاني، الحالة الثانية وهي الذي فيها الإجماع، وهو أن يصومه مع غيره. لذلك سلم قال للجوهرية تصومين أمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ صمت أمس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ قالت لا. قالت لا. قال إذن فأفطر. وقد ورد صريحا بأن سلم قال إلا أن يصوم يوم قبل يوما قبله أو يوما بعده، فيها دلالة على أنه يجوز صيام يوم الجمعة إن كان قبله يوم أو إن كان بعده يوم. لكن العلماء استشكلوا، لأنهم قالوا بحثنا في العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إفراد، قالوا أن هذا يوم الجمعة فيه عبادات ووظائف كثيرة، هو عيد واجتماع وذكر، وأيضا فيه ساعة للإجابة، فشبهوه بيوم إيش؟ عرفة. فأنا في عرفة هنا قدمت المصلحة الأعظم ألا وهي العبادة. قالوا أيضا لو صامه بصوم يوم قبله أو صام يوما بعده فإن العلة أيضا موجودة، لما انتفى الحكم هنا مع أن العلة موجودة؟ قالوا بإجابة. تتصورون ما هي الإجابة؟ قالوا الإجابة أنه استعاض عما ضاع منه في الدعاء في يوم الجمعة بصوم يوم قبله ويوم إيش بعده، فعظيم الأجر الذي يضع منه في الدعاء استعيد به بالصيام، بأنه قرنه بأيام أخرى للصيام. الراجل ده الآن سلك من أسلاك الاتصالات، أغلق على نفسه الصندوق وانتهى الموضوع. حق ولا لا؟ مفيش أي شيء، قطع الخط كله خلاص، مفيش صح، مفيش شحن ولا في أي شيء، انتهى الموضوع في كل شيء. كل يوم الجمعة راح عليك ولا هذه المسألة فقط؟ شوف الراجل فكر أنه يوم الجمعة وراح عليه، ما هذه المسألة فقط؟ هو نقول قالوا العلة بأن هناك وظائف عظيمة يتعبد بها المرء يوم الجمعة، الدعاء والاستغفار والذكر والجمع، فقالوا هذا سيدي عليه أيضا لو صام يوما قبله ويوما بعده، يبقى العلة منتفي، إذا الحكم ينتفي. لما قلتم بجواز الصيام مع أنه سيضيع منه الدعاء؟ قالوا لأنه سيستعيد عن فضل الدعاء الذي هو أعظم من الصيام بإيش؟ بصيام يوم من قبله أو يوم بعده، لعله تكون عوضا له مما ضاع منه في مسألة الدعاء. لسه خليك بقى، روح اسمع شريط مرتين ثلاثة حتى احنا ورانا اشياء لابد ان ننتهي منها. يبقى اذن هذه بالنسبة للحالات التي استثنى فيها الصيام. ايضا قول السلام ولا تخص ليلة الجمعة بقيام، فيها دلالة واضحة جدا على عدم جواز تخصيص ليلة او يوم ليلة بذاتها للقيام، كما ترى بعض اناس من الطوائف يوم الثلاثاء القيام الصيام والقيام والدعاء، يوم الخميس الصيام والدعاء، وانشر انشر ايش انشر انشر احنا لابد ننشر لنقطع، تعرفون المنشار، انشر ما تقول واقطعه، لانك ستنشر بدعة على تنشر سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الان وينهى عن ذلك، ولا تخص ولاية الجمعة بايش، ولا تخص ولاية الجمعة بقيام. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على انه لا يصح حتى لو شرف الزمان قد ظهر، لا يصح تخصيصه بعبادة إلا إذا ورد الشرع بها. إذ العبادات توقيفية. لذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخص ليلة الجمعة بالقيام. إذا ليلة الجمعة لا تخص بالقيام, ونظيرها ليلة العيد أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وإن كان الحديث فيه ضعف, الحديث الذي ورد فيه ضعف, وقد ورد أحاديث بقيام هذه الليلة وكلها أيضا ضعيفة. فالحق أنه نقول مثلها مثل الجمعة بجامع أنهما إيش عيد, بجامع أنهما عيد. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. عندكم تفضل حتى لو ما في نوجز برضو ونصر.
قال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقون وفدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم.
نعم, يعني هو سيبين لك بالآثار بأن هذه الآية منسوخة, حكمها منسوخ. نعم.
قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد
وثقة السبت كما نعلم ومر علينا كثيرا روى له جماعة.
قال: حدثنا بكر يعني بن مضر
الثقفي ثقة سبت. نعم.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث ثقة روى له جماعة.
عن بكير.
بكير بن عبد الله الأشج المدني, أبو عبد الله المدني ثقة ثبت له روى جماعة.
عن يزيد مولى سلمة
أبي عبيد, يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرضاه ثقة روى له جماعة.
عن سلمة بن الأكوع.
سلمة بن الأكوع وسلمة بن عمرو أبو سلمة أبو مسلم بن الأكوع شهد بيعة الرضوان رضي الله عنه وأرضاه روى له جماعة.
قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
يعني هم يقصدون الآية التي بعدها هي قول لا جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان الأمر كان المرء يخير في الصيام, يخير إن كان يطيق الصيام يخير بين الفطر وبين الإطعام وبين أن يصوم. قالوا هذه نسخت وكأن الإمام يرى, الإمام النووي يرى كما في المذهب بأن الآية منسوخة, بأن الآية منسوخة. وهذه الآية فيها أقوال ثلاثة, هذه الآية في نسخها فيها أقوال ثلاثة. الجماهير جماهير أهل العلم من الخلف والسلف يقولون بنسخ هذه الآية. الآية الأولى كان فيها التخير بين الإطعام والصيام, وجاءت الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جاءت ناسخة فمن شهد منكم الشهر فليصم جزم, ونسخ التخير. ولذلك قال ابن عمر بأنها منسوخة لكنه استثنى وقال وحكم الإطعام باق على الكبير, حكم الإطعام باق على الكبير. أما مالك وأبو ثور قال الآية برمتها منسوخة, مالك وأبو ثور قالوا الآية برمتها منسوخة. إيش ثمرة الخلاف؟ ابن عمر يقول هي باقية في حق الكبير, يعني البكير الكبير إيش عليه؟ الإطعام. أما مالك وأبو ثور قالوا بل منسوخ يعني ليس عليه شيء, يبقى الشيخ الكبير ده أصلا غير مكلف, سقط عنه التكليف لأنه لا يستطيع, والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا عنده أصل ولا بدل. فهمتم المغزى من هذه المسألة؟ لما يكون مالك يقول هي منسوخة برمتها بما فيها, لأن الله جل وعلا بيّن أنها كانت التخير هذا كما قال ابن عباس بن عمر أنها شيخ الكبير, الشيخ الكبير والشيخة. فهنا مالك يقول هي على الجميع منسوخة على الجميع, يبقى الشيخ الكبير لا فرض عليه, لا صيام ولا إطعام, لا أصل ولا بدل. هذا قول مالك وهو قول أبي ثور من أصحاب الشافعي, أبو ثور الكلبي الفقيه الأردابي. وورد عنهم أنهم قالوا يستحب له الصيام, يستحب له الإطعام, ليس بلازم, يستحب له أن يطعم كل يوم مسكين. أما ابن عباس فيرى أن الآية محكمة, أما ابن عباس ده القول الثاني. ابن عباس يبقى القول الأول بما فيه من التفصيل قد سردناه عليه. القول الثاني قول ابن عباس قال الآية محكمة لم تنسخ, الآية محكمة لكنه حقا نسخ بعض الشيء. هو قال الآية محكمة بأن الذي لا يطيق الصيام عليه الإيش الفطر, اجزم عليه الفطر, عليه الفطر. لكن قال هي باقية في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع. الحامل والمرضع عنده أن أصل الفرض عليه على الشيخ الكبير وعلى الحامل والمرضع عليهما, الأصل عليهما إيش؟ الإطعام لا الصيام, الأصل عليهما الإطعام. لذلك قال في الحامل والمرضع وقال ابن عمر أيضا يطعمان, تطعم ولا تقضي أطعمتا ولا يقضيان, ولا يقضيان. القول الثالث هو قول الزهري قال أيضا هي الآية, هذا قول الزهري القول الثالث صح, هو على التفصيل قال هي محكمة ومنسوخة, محكمة ومنسوخة. محكمة في المريض محكمة في الشيخ والشيخ أحسنت محكمة في الشيخ والشيخ ومنسوخة في المريض. يعني إيش؟ يعني المريض له الفطر لكن عليه القضاء وليس عليه إطعام. صحيح؟ قالوا وأيضا إذا قلنا أنها محكمة في منسوخة في المريض فليست منسوخة نسخا كاملا، ليست منسوخة نسخا كاملا، لأنه قال والمريض الذي لم يقضي حتى جاء رمضان الآخر فعليه الإطعام مع القضاء، يبقى جعلها أصالة منسوخة في حق من؟ المريض، محكمة في حق الشيخ والشيخ، وجاء على المريض ففصل فقال هي منسوخة لأن عليه القضاء إلا أن يقصر فلا يقضي ويأتي عليه رمضان الآخر فعليه القضاء والإطعام، فاستثنى منه حكم، استثنى حكما واحدا كده. ها؟ نعم أنا أتكلم على التفصيل الذي فصله في المريض، الإخوة فهموه ولا لا؟ يبقى مريض قال هي منسوخة في حق لأن عليه القضاء، مفهوم؟ قالوا وهي الناسخ ليس كليا لأنه لو لم يقضي إلى أن أتى رمضان آخر فعليه أيضا الإطعام مع القضاء، فهمتم؟ وقالوا هي محكمة في الشيخ والشيخ. هذا بالنسبة للكلام على العلماء، والحق أنني أدين الله بما قاله الإمام ابن عباس، وأنها محكمة وليست منسوخة، أنها محكمة وليست منسوخة في الشيخ والشيخ، هي محكمة في الشيخ والشيخ، أما في غيره في المريض أو في غيره الذي يستطيع الصوم فهي منسوخة قولا واحدا، الإجماع على ذلك، الإجماع على أن الذي يستطيع الصوم وكان مخيرا بين الإطعام وبين الصيام هذه منسوخة في حقه بالإجماع، نزاع كله في مسألة الشيخ ومسألة المريض، فهي محكمة في الشيخ والشيخ كما قال الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نقول بأن الشيخ والشيخ أصل الفرض عليهما هو الإطعام للصيام، وهذا ثمرته أنه يمكن في أول يوم من رمضان يطعم 30 مسكين وينتهي الأمر، أما لو كان عليه الصيام نقول له لا تطعم إلا كل يوم بيومه، كل يوم بيومه. نعم الباب الذي يليه.
قال إمام النووي رحمه الله تعالى: باب قضاء رمضان في شعبان.
باب قضاء رمضان في شعبان، يعني سأذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار عن النبي المختار في أنه يجوز للمرء أن يؤخر القضاء إلى قبيل رمضان.
قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله
بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة ثبت حافظ إمام حجة، حتى قال عنه الإمام أحمد: أحمد بن يونس هو شيخ الإسلام، عشان ما أحد يقول اخترعتم وابتدعتم وسميتم ابن تيمية شيخ الإسلام وهذا قول محدث، لا هذا قول من؟ قول الإمام أحمد، وقال في أحمد بن يونس ابن عبد الله بن يونس قال هو شيخ الإسلام.
قال حدثنا زهير،
قال زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي ثقة إلا في أبي إسحاق في أحاديث فيه كلام روى له الجماعة هو حجة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد أبو سعيد الأنصاري القاضي الفقيه الثبت الإمام الحجة روى له الجماعة.
عن أبي سلمة،
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثقة الثبت من الفقهاء السبعة على قول من أقوال أهل العلم، كان واسع الرواية كثير العلم فقيه ثبت حجة إمام عابد روى له الجماعة.
قال: سمعت عائشة
رضي الله عنها وأرضاها هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم محب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم شطر العلم ونشرته بين الناس رضي الله عنها وأرضاها وجزاها الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وطبعا الشغل من رسول الله ودلال أيضا لأهل اللغة على مسألة معينة مهمة، الشغل من رسول الله أو برسول الله يعني يعتوران، لا من نزلت الباء مش يعتوران ولا ما يعتوران شيء، ولا أنت عندك في اللغة في خلاف على قولين، هل أدوات كل أداة تنزل منزلة الأخرى أم لا؟ في خلاف بعض المحققين، ما أدري ابن جدي ولا من، بعض المحققين قال لا تنزل، كل في بابه، في قول الله جل في علان عينا يشرب بها، ها عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، قالوا هنا المفروض يشرب ايش منها، فيقولون بها هنا بمعنى منها، بعض المحققين قالوا لا ده هذه اعظم في النظر وابداع في اللغه ان يقول يشرب بها، فكأنها صارت ملتصقة به فامتلكها ملكا تاما، لأنه لما يشرب منها ممكن يشرب منها على أنها لا يملك، لا يملك كلية ما فيها، يشرب منها استعارة، يشرب منها ورودا، لكن يشرب بها صارت بها كلية ملكا له. بعضهم الذين قالوا لا يعتبرون، وصح الراجح أن هذه تنزل منزلة هذه. قال الله جل وعلا أأمنتم من في السماء، والإجماع من في السماء معناها إيه؟ على السماء، لأن السماء لا تحوي لا جل في ولا لا سماء تظل ولا تقل. نعم. يبقى الشغل من رسول الله يعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباء نزلت منزلة من هنا.
وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
نعم تفضل. ليش؟ ما أنا أقول لك ما نعم هو، ولكن مع أنه هو نفسه يقول بأنهم يعتبرون، هو بس يبين البديع في 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 التفسير. أحسن الله لي. جيد. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كانت تترك القضاء من أجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالة واضحة جدا على عظيم حق الزوج على الزوجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد أحد لأمرته أن يسجد لأمرت الزوجة أن تسجد ليش؟ لزوجها. طبعا عند النساء هذا حديث موضوع مختلق مصنوع، ما استطاعوش يقبلون هذا الحديث بحال من الأحوال. لما كل ما تتكلم معهم بهذا الحديث صوارع وقوارع على آذانهم، يتمنون أن ابن الجوزي يضع في ليش؟ في الموضوعات. لكن هذا حقيقي وحق النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنه وأرضاه من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه. قالت من أحق الناس بالزوجة؟ قال زوجها، يقدم على كل أحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسنه وشيخ الألباني رحمة الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عظيم حق الزوج على زوجه لو أن تلعق صديد جرحي ما وفت له، لو تلعق صديد جرحي ما وفت له حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة الشاكية لزوجها عن زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. طبعا يفيدك هذا الحديث كله تفيدك الآن، فلازم صم تأتي بها جميعا. نعم حق الزوج عظيم، لا سيما لسه متزوج قريبا، لازم هذه الحديث يعلقها في باب كبير فهم للنفع، ما جنب جانب الصوت يعلق هذه الحديث عشان تعلم المرأة كيف حق الزوج عليه، فتتدرب كيف تؤدي حق الزوج. فانظر عائشة رضي الله عنها من عظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تقضي إلا في شعبان. أعظم من ذلك وأنت ترى أنها قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نام على فخذها إلا وهو كان في هواها يسارع عندما انفرط عقدها في سفرة من السفرات، انفرط عقدها فكانت قد استعرته من أسماء لتتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت له أين العقد فقعد وجلس الناس ولم تنزل آية التيمم ويريدون الصلاة ولا ماء وليس على ماء، حتى قال سيد بن حضير مغضبا قال أبا بكر أرأيت ماذا فعلت عائشة برسول الله وبالناس؟ قال ما فعلت؟ قالت أجلست رسول الله وليس على ماء وليس على ماء، وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، يعني كيف نصلي؟ أرأيت ماذا تفعل عائشة برسول الله؟ ورسول الله يحبها حبا جما فلا يضيع عليها ولا يفوت عليها فرصة تريدها. فدخل عائشة، دخل أبو بكر مغضبا فقالت عائشة دخل علي أبو بكر، ما قالت دخل علي أبي. ليش؟ لأن الشدة كانت شديدة من أبي بكر عليه. دخل علي أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، في رواية طبعا قال لها يا لكع، لكع يعني لئيمة في هذه، طبعا استغفر الله عائشة حشاها أن تكون كذلك، لكن الأب يربي ابنته خشى على رسول الله وعلى الناس في الصلاة. قال يا لكع تجلسين برسول الله وليس على ماء وليس معه ماء، وتجلسين بالناس وليس عليهم وليس معه ماء وليس على ماء؟ فسكتت ما ايش تتكلم. قالت فقعد، يعني ما سكتش كمان، فقعد يضربني في خاصرتي، اضعف شيء عنده في خاصرتي وانا لا اتحرك. هذا الشاهد الذي اريده الان من عظيم معرفة فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعظيم فضل الزوج. قالت وانا لا اتحرك، وهي اضعف منطقة في الرجل، فكيف بالمرأة؟ لا اتحرك لمكان رسول الله من ايش؟ من فخذي، ما تتحرك قط حتى لا تقلق رسول الله. حب جم، ولذلك كانت تقول ومالي مثلي لا يغار على مثلي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي كان النبي يحبها حبا جما فما تحركت لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فكافأها الله، شوف جزاء وفاقا واجرا تفاقا، لتعظيم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها لم تتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لها فإن الله شكر لها. انظر بقى كيف شكر لها، رجع الذي غير أباها عليها، رجع يرطب قلبه عليها، لأنه قد نزلت آية التيمم فتيمموا وصلوا من غير استخدام ماء،
فذهب أسيد بن حضير الذي غير قلب أبي بكر فذهب إليه فقال والله هذه ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. ففرح وسعد كثيرا أن من بركة عائشة نزلت الآية آية التيمم تيسيرا على الأمة. فقال أسيد هذه من بركات آل أبي بكر. فهنا غير قلبه مرة ثانية على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذه دلالة أيضا على فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فكانت تقول من عظيم فضل من عظيم حق نفسها عليها لا أقضي صيام رمضان إلا في شعبان. يتعلق بهذا الباب مسائل. من هذه المسائل المسألة الأولى وجوب القضاء. المسألة الأولى وجوب القضاء. وأنا ما أرى أحدا قد خالف بذلك. قد قال الله جل وعلا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ففيهم المسألة الأولى وجوب القضاء أو قل المسألة الأولى وجوب الفطر على الحائض. ولو صامت لم ينعقد الصيام بل آثمت وعصت. لأن سلم قال ما رأيت من نقصات عقل ودين. فلما سئل عن نقص العقل والدين فقال في نقص العقل النسيان شهادة رجل بمرأتين ونقص الدين ماذا قال سلم؟ قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فليس عليها الصيام. هذه أول شيء. وأيضا وجوب القضاء عليه لقول العلماء فعدة من أيام أخر ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما هذه المسألة الأولى وجوب القضاء. المسألة الثانية بأن هذا القضاء قضاء موسع. قضاء موسع يجب القضاء لكن ليس على الفور. وهذا قول الجماهير من السلف والخلف قالوا القضاء ليس على الفور. والدلالة على ذلك أن عائشة أخرت القضاء إلى شعبان. خالف في ذلك وطبعا وجه الاستدلال إيش؟ إيش وجه الاستدلال؟ مش مهندس المياه الإسكندراني أنت لا تحيد عن المياه الإسكندرية خالص لأن لبنان لهم تأثير قوي على الإسكندرية. فأنت لا يمكن إلا أن تقف على الشط اللبناني الإسكندراني. أرأيت رجل ما يتحرك طيب ده وجه الشاهد. انت الان دخلت في الاستدلال وجه دلال اقرار انت داخل تعرفه لكن هو الصيام الاقرار اقرها نسلم ولو كانت على الفورية لأمرها. خالف بذلك الظاهرية وقالوا الوجوب على الفور والحق ان الاصل معه الاصل اصوليا ان ظاهر الامر ايش على الفور. ولذلك قالوا ده من الاثر ومن اللغة. الإنسان لما أمرهم فتقعصوا لما أمرهم سلم بالحلق فتقعصوا ودخل مغضبا قال رسول الله من أغضبك أو الله. إذن هنا المسألة على الفورية لو كانت على ليست على الفورية ما غضب المسلم يقول سيفعلون ذلك بعد قليل. في حد فاهم شيء؟ تفهم؟ مش فاهم؟ في صلح الحديبية مش النبي سلم أمرهم أن يحلقوا ويتحللوا لما أمرهم ماذا فعلوا؟ أنت وإياك ما شفكش بعد كده في الدروس إن شاء الله بعد العيد. أنا أسأل عنك ما اسمك؟ محمد ايش؟ محمد يوسف. بس انت 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 طالع بمنظرين انت هو جيد. تعرف انت ايش كيف مش امرهم من سنه بالتحلل ابوا فاستشاروا موسى. يعني الواقع عندك متصورها في ذهنك. نحن نستدل بهذه الواقع على ان الامر على الفور. كيف ذلك؟ ابين لك انهم لما تقاعسوا لو كان الامر ليس على الفور ما يغضب. ليش يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعد قليل سيفعلون غدا سيفعلون لان الامر مش على الفور. لكن ايش اللي اغضبه؟ انهم لما تلكأوا دلاله على امرين على ان ظاهر الامر على الوجوب وانه ايضا على ايه؟ يجب على الفوريه. نعم لا تحتاج لتلخين. طلب العلم لا يحتاج لتلخين على الفوريه. فلذلك قلنا الاصل في الامر انه على الفوريه. وقد قال الله جل وعلا فعده من ايام اخرى يعني عليكم بعده من ايام اخرى. فهذا امر فهو على الفور. قلنا نعم والله الحق مع داود في ذلك. لكننا قلنا بان الواجب هذا موسع بفعل النبي واقرار بفعل عائشه واقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يمكن ان نستانس بالايه ان الايه قالت فعده من ايام اخرى على الاطلاق ولكن هذا لم يسلم من المنازعه. فالصحيح الراجح ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان الامر على ان الواجب هنا واجب موسع وليس بمضيق. هذه المساله الأولى. المسألة الثانية التفرع عن هذه المسألة احتج بهذا الحديث الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز التنفل مع بقاء الفرض. مش بقى الستة البيض لها التنفل مطلقا. لأن هذه المسألة الثالثة أنا سأترك تفصيلها للستة ستة من شوال اللي هي قضاء الحائض الفرد أولى يقدم على الستة من شوال أم الستة من شوال ثم بعدين تقضي على ما شاءت؟ سأبينه، لأن أدين الله بأن إن لم تقضي ثم تطبع القضاء بشوال لا تحوز ولا تحظى بفضيلة صيام الستة من شوال الذي قال فيه سلم من صام رمضان كل رمضان ثم أتبعه بست من شوال. عامة هم يقولون الشافعية والحنابلة استدلوا بهذا على أنه لا يجوز النفل المطلق صياما، يعني ما دام عليها القضاء يبقى المرأة أو المريض أو المسافر الذي أفطر وعليه القضاء لا يجوز أن يصلي يصوم اثنين وخميس على النفل لما لم يقدر. قالوا لأنها يعني في ذمتها الفرد والفرد مقدم، قد قال الله جل في علا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فلذلك فيها دلالة واضحة جدا عندهم على أن النافلة لا تجوز. والصحيح الراجح أن النافلة تجوز، أن النافلة مع الفرد تجوز، لا سيما أن الواجب واجب إيش موسع ونظيره في الصلاة، أنك لك أن تصلي السنة القبلية قبل أن تصلي لو نمت عن صلاة الظهر. قال العلماء أجمعوا على أنك لك أن تقوم فتصلي النافلة قبلها ثم تصلي وقضاء الفجر.
ايش عندكم في بيع وشراء الان ولا ايش؟
سؤال عمل ايه؟ يعني انتم الان بتتباحثون في الاسئله وسايبين الاهم، خليهم في الاهم الان وسيبوا الاسئله. نعم، فاذا نقول بانه أن نسلم من قولي ومن فعلي، من نام عن صلاة أو نسافة يصلي وقت ما ذكره، ونسلم لما نام عن صلاة الفجر قام فصلى السنة ثم صلى الفجر، والفجر كان قضاء، صح ولا لا؟ هذا على الراجح الصحيح. فإذا يجوز النفل خلافا للشافعية والحنابلة، لكن الحق معهم في مسألة الستة البيض لا تصام إلا بعد صيام رمضان لقول سلم من صام رمضان يعني كل رمضان. هذه بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة التي أيضا ترتبط بهذا الباب هو أن إذا قلنا بأنه المرأة تؤخر الصيام لحق زوجها وإن كان فرضا، فإنه في هناك مسألة بأن حق الزوج على الفور وحق اللاجل في أولا هنا على التراخي في الصيام، فإذا تعارض الحقان قدم حق الزوج، وهذا الذي فعلته عائشة أنها قدمت حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ممكن يريدها فلذلك لم تقضيه. فلما ضاق الوقت وعلمت أن سلم في شعبان يشغله بالصيام صامت وقضت حتى لا يتعارض حق النبي صلى الله عليه وسلم مع القضاء. هنا العلماء تنازعوا في مسألة أخرى ألا وهي إذا قلنا بأن الصيام أو قضاء صيام رمضان على التراخي وحق الزوج على الفور لو صامت، يبقى هنا نستفيد من هذه المسألة فائدتين. الفائدة الأولى أنها لو استأذنته في القضاء له ألا يأذن، يعني لو قالت له اسمح لي غدا سأصوم يوم من أيام رمضان التي فاتت عليه له ألا يأذن، يقول لا تصوم ما تصومين له ذلك، لأن حقه على الفور وحق الله هنا عليه على التراخي، مفهوم؟ لكن الكلام والنزاع الأقوى أنها صارت صائمة، صامت دخلت في الصيام، فهل له أن يفطرها أم لا، يجبرها على الفطر أم لا؟ بعض العلماء قال نعم له أن يجبرها على الفطر لأن الواجب هنا على التراخي، الواجب هنا على التراخي. وعند المحققين في الشافعية والحنابلة قالوا له ذلك، وأنا أدين الله بالقول الثاني. ليش؟ مع أني كنت أقول الأول في الفتوى بالقول الأول، لكن مع تمحيص النظر والتدقيق وجدنا أنها لما دخلت في الصوم صار التراخي عندها إيش فورا، مفهوم الكلام؟ يعني صار ما كان على التراخي صار على الفورية بإيش؟ بالدخول فيه، فبالدخول فيه صار على الفورية. لذلك قالوا في الحج لو أحرمت بالحج لا يجوز له أنه يردها عن الحج لأنه صار على الفورية الآن، لما دخلت في العبادة صارت على الفورية، فإذا تعارض الحقان حق الله وحق العباد وهما على الفورية قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله حق. إذن لابد من قضاء حق الله في قضاء الصوم. يلي هذه المسألة مسألة الصيام النفل، إذا كان كل النزاع هذا في صيام الواجب فإذا يحرم عليها صيام النفل، وهذا جاء صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يجوز امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها حاضر إلا بعد إذنه. هنا لو جاءها يوم الاثنين وجدها صائمة يجبرها على الفطر ولها الأجر، إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، لكن لا يجوز لها أن تصوم حتى تستأذن وتقول أتريد يعني أتأذن لي في الصيام أم لا، فإن لم تفعل أثمت، فلم تفعل أثمت. العلماء لهم نظر آخر في مسألة أنها صامت دون أن تستأذنه، صامت دون أن تستأذنه، اتفقوا على الإثم، اتفقوا على الاسم. طبعا يخرج من ذلك ان كانت تعلم منه الرضا. احنا بنتكلم على انها لا تعلم منه الرضا. قالوا اسمت، لكن اختلفوا فيما بينهما ينعقد الصوم ام لا فالجمهور قالوا ينعقد الصوم، لان النهي ليس لذات الصوم كصوم يوم العيد، النهي للغير هنا الجهة منفكة، لان النهي لحق الزوج، والا فالصوم يوم الاثنين هذا مشروع ومسنون ومستحب ومتأكد استحبابه، مفهوم؟ فقالوا إذن هنا تأسم وصومه صحيح، يعني ينعقد الصوم. والحنابلة وقول لبعض، والظاهرية طبعا مع الحنابلة قالوا لا ينعقد الصوم وأثمت والصوم باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول الأول هو الصحيح، ينعقد الصوم وتأسم، ينعقد الصوم وتأسم. هذا بالنسبة لآخر الأبواب التي نتكلم فيها. عندنا باب آخر وهو باب من مات وعليه صيام. فيعني أنا أرى العيون تتكلم، مش الألسن، العيون تتكلم وبصوت جهوري، فحتى لا أؤذي الإخوة، لكن أنا يعني أنا الوقت ضيق، أنا أريد إلى يوم الجمعة إن شاء الله نكون قد انتهينا من كتاب الصيام، فاصبروا معي وصابروا. لكن عشان مسألة من مات عليه صام عنه وليه فيها خلاف كتير، فنرجعها إن شاء الله للغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.